خطاب هائل يلقيه بولس على مسامع أهل أثينا الوثنيين والذين قابلوا كلماته بالاستهزاء. ثم نذهب مع الرسول العظيم إلى كورنثوس ونتعرف إلى صديقيه الجديدين أكيلا وبريسكيلا، ودروس روحية وأفكار جميلة نتطرحها في هذه الحلقة من كنوز الحكمة، فابقوا معنا.
طابت أوقاتكم مستمعية وأسعدتم بكل خير ومحبة. قد سمح الرب لنا أن نلتقي من جديد لنتمتع بوجبة دسمة من كلمته المقدسة، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فمرحبا بكم معنا. أتابع معكم أصدقائي قصة ماري التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن افترق أبوها عن أمها لخيانته لها. تركناها مع أبيها الذي أتى مسرعا فور دعوتها له. تطلعت الصغيرة حولها كمن يبحث عن مفقود وقالت: أين أمي؟ دعوها تأتي. فأسرعت الممرضة لتطلع الوالدة على رغبة ابنتها، وهنا أيضا وجدت الأم نفسها في مأزق حرج، هل من المناسب أن تظهر أمامه؟ ولكن كانت هناك طلبة ابنتها المحتضرة، فعادت إلى الغرفة وبدون أدنى التفات إلى زوجها اتجهت نحو الجانب الآخر من السرير وركعت بجانب طفلتها. مدت الصغيرة يدا من يديها وأمسكت بيد أمها ووضعتها على صدرها فوق قلبها، ثم باليد الثانية أخذت تتلمس يد والدها ووضعتها برقة وحنان فوق يد أمها، ولم تنبس ببنت شفا غير أنها ظلت تربط يديهما هكذا بيديها الصغيرتين الضعيفتين. كان الصمت يلفهما بجلبابه، وكاد قلب الرجل ينفطر من جراء الحزن والندم، والدموع تتدفق من عيني الزوجة. وأخيرا تكلم الزوج وقال: إنها تطلب أن نتحد ثانية، أنا أعلم أني أستحق أكثر من الطرد، ولكن هل تقدرين أن تقبليني ثانية في البيت من أجل خاطر ماري؟ ووافقت الزوجة من أجل خاطر ماري. وعندها صرخت الأم مذعورة: إني لا أشعر بنبضات قلب ماري، وأخذت تجهش بالبكاء. نعم، لقد أدى ذلك القلب الصغير المحب رسالته الحبية الأخيرة في هذه الدنيا، ثم سكت عن خفقانه. كان الطبيب قد أوصى بعدم انفعال الصغيرة، والفرحة الشديدة من جراء اتحاد والديها كانت أكثر مما يستطيع جسمها الواهن أن يحتملها. إن المحبة التي لا تتطلب سوى امتيازها بأن تعطي وتعطي وتعطي قد أعطت تقدمتها الكاملة، وعليها تم الغفران وحصلت المصالحة. وهذا ما فعله المسيح على الصليب صديقي، إذ أخذ بيدنا وربطها بيد الله، وأتم المصالحة بين الله والإنسان بموته على ذلك الصليب الخشن. صديقي، إن يد الله لا تزال ممدودة لك من خلال عمل الصليب. إياك من إهمال خلاص هذا مقداره. تعال يا أخي وتعال يا أختي، ضعا أيديكما الآن بيد الله، إن قلبه يرق لكما. الأخ سهيل بانتظارنا ليتأمل لنا في مقطع جديد من أعمال الرسل.
تحية صادقة أحييكم مستمعية، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. نحن ندرس في هذه الفترة مادة من أكثر المواد تشويقا، إذ بين أيدينا سفر أعمال الرسل الذي يقدم نشأة الكنيسة المسيحية وتاريخها. فإن كنت ذا ذهن باحث تهتم بمعرفة الأشياء على أصولها، أدعوك حتى تبقى معي في الدقائق القادمة. ما زلنا نقطع القارة الأوروبية مع الرسول بولس وفريقه في كرازته للإنجيل هناك، وربح النفوس وتأسيس الكنائس وتثبيت المؤمنين، وذلك ضمن دراستنا في سفر أعمال الرسل. يا لها من خدمة رائعة تلك التي بذل بولس نفسه فيها سعيا منه ليمجد المسيح. أتى إلى تسالونيكي، مستعمرة رومانية وميناء مشهور في ذلك الوقت. ظل هناك فترة 3 أسابيع، قام خلالها بربح النفوس وتكوين كنيسة وتعليم المؤمنين. كان موضوع الكرازة هو الرب يسوع، وعندما يكون شخصه الكريم موضوع الكلام فلابد أن يكون لهذا الكلام ثمر، حيث آمن البعض منهم وكانوا متميزين جدا في إيمانهم وصاروا قدوة لجميع المؤمنين في مكدونية، ومن قبلهم أذيعت كلمة الرب في كل مكان، إلا أن المقاومة جاءت من المتعصبين لتنغص عليهم خدمتهم. تابع بولس سيره إلى بيريا وتكونت كنيسة هناك، مع أننا لم نسمع عنها الكثير. ثم يذهب وحده إلى أثينا، وكان قد طلب من تيموثاوس وسيلا أن يذهبا إلى تسالونيكي ليتفقدا الإخوة، إذ أن اضطهادا عنيفا قد وقع عليهم بعد ترك الرسول لهم، ولكنهم ثبتوا حتى أن خبر إيمانهم وصل إلى كل الجهات، وقصد بولس أن يرسل إليهم تيموثاوس من أجل تعضيدهم. كانت أثينا المركز الثقافي للعالم، ولكنها كانت مليئة بالأوثان والأصنام، وخلال وجوده في السوق كان بولس يكرز بالإنجيل، فسمعه الأبيكوريون الذين يؤمنون بإطلاق العنان للشهوات، والرواقيون الذين يؤمنون بالتقشف. أخذوه إلى أريوس باغوس، وهو تكوين صخري جميل يقع عليه هيكل الإله أثينا في أثينا، لأنهم أرادوا أن يعرفوا عن هذا التعليم الجديد بالنسبة لهم. كانوا يظنون بأنهم يعرفون شيئا، يمتلكون المعرفة، وهكذا فإنهم لا يرون حاجتهم إلى مخلص، وهذا من أخطر المواقف التي تودي بصاحبها في نهاية الأمر إلى الهلاك الأبدي، لأنه يصر على رفضه للحق. كانوا يريدون أن يناقشوا الرسول بعقولهم، وعقل الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله، وسنرى اليوم ما الذي قاله بولس في أريوس باغوس. إذن نتابع تأملاتنا في الفصل 17 من الأعمال، ونقرأ منه فورا ابتداء من العدد 22 وحتى نهاية الأصحاح.
فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثنويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر، نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا، إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما.
إذن قال بولس لأهل أثينا: أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. كانوا متدينين جدا، إذ أن المدينة كانت تمتلئ بالأصنام، وكان لديهم آلهة لكل شيء في حياتهم تقريبا، ولديهم ديانة، قل ديانات. صديقي، لا يمكنك أن تحصل على المسيح إذا كنت متمسكا بالدين والتدين، لأنك في اللحظة التي تظن فيها أنك صالح ومتدين فسترفض المسيح وتبقى في ضلال تام. الإنسان هالك بدون المسيح، ولهذا السبب ذهب بولس إلى أثينا، كانوا بحاجة لسماع رسالة الإنجيل. يقول: لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. قال بولس بأنه نظر إلى هياكلهم ومعابدهم، وقد كانت جميلة وملفتة للنظر حقا، نظر ووجد مذبحا مخصصا لإله مجهول لم يعطوه اسما، وكأنهم خافوا أن يكونوا قد استثنوا أحد الآلهة فعملوا ذلك من باب الاحتياط. وبهذا أي غريب عن أثينا يمكنه أن يقدم عبادته لهذا الإله المجهول وكأنه إلهه؟ هناك تفسير آخر للإله المجهول، وهو إدراكهم بوجود الله الذي لم يكونوا يعرفونه. كثيرون من الوثنيين كانوا يدركون بأنه وراء آلهتهم الوثنية يوجد إله واحد حي حقيقي هو الله. لم يعرفوا شيئا عنه، ولم يعرفوا كيف يقتربون منه. لربما هذا كان حال سكان أثينا، وقد استخدم بولس هذا الإله المجهول ليحكي لهم عن الله. قال بأنه يريد أن يحدثهم عن الإله الذي يجهلونه. من هو هذا الإله؟ أولا يخبرهم بأنه رب الخليقة، هو الذي خلق العالم، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه. يقول بولس: هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. هذا واضح جدا، فمنذ العهد القديم وحتى بعد أن أعطى تفاصيل بناء خيمة الاجتماع، صرح الله بأنه لا يحدد نفسه ببقعة جغرافية معينة. وقد أدرك سليمان ذلك عندما قال في صلاة تدشين الهيكل ما يلي: لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات، وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هؤلاء الناس في العهد القديم أدركوا أن الله هو الخالق، وهو لا يسكن في مبان من حجر من صنع أيدي البشر. الإنسان يحيا في عالم من صنع الله، فمن أين أتى الإنسان بفكرة بناء مبنى لسكن الله؟ ولا يخدم بأيادي الناس، كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. هذه ضربة معلم كما يقولون من جانب بولس. قال لهم بأن الله لا يحتاج أي شيء منهم. هم يظنون أنهم يستطيعون أن يخدموه بأيديهم، ولكن لا، الله هو المعطي، هو الذي يمنح الحياة، هو الذي يعطينا الهواء لنتنفس والطعام والشراب لنقتات، هو الذي يمنحنا كل شيء. كان أهل أثينا يعبدون الشمس، أما بولس فيقول لهم إن هذه الشمس من صنع الله، وهي عطية مجانية لهم. وبالمناسبة، الله لا يعطي الأمور المادية فقط، لكنه يعطي أيضا الخلاصة والبركات الروحية مجدا له. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. هذه الآية لا تتحدث عن الأخوة الواحدة، ولكنها تحكي عن أن البشرية أتت من عائلة واحدة. الأخوة الوحيدة التي يعترف بها الكتاب المقدس هي أخوة المؤمنين بالمسيح. والله لم يخلق البشر فحسب، بل وضعهم في مناطق جغرافية معينة، كل في مكانه المخصص له. هل تعرف مما تنشأ الحروب؟ عندما لا تريد كل أمة أن تبقى في المكان الذي خصصه الله لها، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. يتلمسونه قد توحي بأن الإنسان يطلب الله. في الواقع الإنسان لا يبحث عن الله يا صديقي، بل الله هو الذي يبحث عن الإنسان، ولكن الإنسان يبحث عن إله ما، وهو مستعد أن ينصب صنما له ليعبده، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. لاحظ، لم يدعهم أبناء الله بل ذرية الله، وهو هنا يشير إلى الخليقة وعلاقة الله بخلائقه. وبالمناسبة، بولس لا يقول إن كل شيء هو الله، هو إله، بل يقول إننا في الله نحيا ونتحرك ونوجد، ولكن الله أبعد من هذا العالم المخلوق. إذن نحن ذريته، أي نحن خلائقه. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. بكلمات أخرى يقول بولس: لا تكون عبادة أصنام. لقد أراهم بأن الله هو الخالق، والآن سيقدم لهم الفادي. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل. وجد وقت أغلق الله عينيه عن الوثنية، ولكن الآن وقد جاء النور الحقيقي إلى العالم، فالله يطلب من كل بشر أن يتحولوا إلى هذا النور. النور يولد المسؤولية يا صديقي، والآن يطلب من الجميع أن يتوبوا. قدم بولس الله كالخالق في عمله الماضي، وبين الله كالفادي في عمله الحاضر، والآن سيكشف عن الله كديان في المستقبل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. عندما سيدين الله المسكونة سيكون ذلك بحق، وهذه الدينونة ستتم بمن ثقبت يداه والذي أقيم من الموت. وبولس كعادته يقدم دائما قيامة المسيح، والقيامة تعلن أن الله سيدين المسكونة. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. هل تعرف لماذا استهزأوا؟ لأن الأفلاطونية أنكرت القيامة من الموت، وعندما تسمع الناس اليوم يتكلمون عن قيامة روحية لا عن قيامة بالجسد، فأنت تسمع نغمة أفلاطونية لا تعليما كتابيا. لا يتضايق الإنسان طبيعيا من الكلام عن وجود الله لأنه قريب من اعتقاده، ومعظم الناس يؤمنون بوجود الله، ومع أنه لا يتضايق من الكلام عن وجود الله، ولكن ذكر القيامة والدينونة يضايقه لأنه يريه أن الله ليس موجودا فقط بل عاملا أيضا. يعتقد البعض بأن بولس فشل في خدمته في أثينا، ولكن لا يا صديقي، بولس لم يفشل. فطالما يوجد مستهزئون بالإنجيل في كل مكان، ويوجد أيضا الذين يؤمنون، فهناك من آمن في أثينا وهناك من يؤمن في كل مكان تكرز فيه كلمة الله بأمانة. هذا يأتي بنا إلى الفصل 18 من سفر الأعمال. ما زلنا في الرحلة التبشيرية الثانية لبولس، وهو وحيد في أثينا ينتظر عودة سيلا وتيموثاوس ليخبراه عن سير الأمور في كنيستي تسالونيكي وبيرية، وبعد أثينا سيذهب إلى كورنثوس في الجزء الجنوبي من اليونان. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات 8 الأولى من هذا الفصل 18.
بعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا.
شكرا يا ميسون. لو ذهبت إلى اليونان وقطعت الطريق من أثينا إلى كورنثوس لمتعت ناظريك بالمناظر الجميلة الأخاذة، المناظر الطبيعية والأثار التاريخية أيضا. تعتبر مدينة كورنثوس من أشر المدن في ذلك اليوم، مشحونة بالفجور والإثم. كان أهلها ماجنين يمارسون النجاسة بشتى أنواعها ويشربونها كالماء. كان الجنس في تلك المدينة ديانة الناس. وقد زار بولس كورنثوس خلال رحلته التبشيرية الثانية، وزارها أيضا خلال رحلته الثالثة. وأنا أعتقد أن أعظم خدمات بولس تمت في كورنثوس وفي أفسس أيضا كما سنرى. وسنرى تفصيلا لنتائج خدمة بولس في هذه المدينة عندما ندرس رسالتيه إلى أهل كورنثوس. والآن لاحظ ماذا يفعل بولس في بداية زيارته لكورنثوس. فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا فجاء إليهما. وجد بولس في كورنثوس هذين الزوجين اليهوديين قد أتيا من روما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين. وقد أتيا إلى كورنثوس من أجل التجارة، إذ فتحا محلا لصنع الخيام، وتعرف بولس إليهما بحكم مهنته وأقام عندهما، ولكننا لا نعرف بالتحديد متى آمن هذان الزوجان، وهل كان لبولس يد في قبولهما المسيح أم لا. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وهكذا عاد سيلا وتيموثاوس من تسالونيكي وانضما إلى بولس في كورنثوس. وبعدما سمع منهما بولس الأخبار عن كنيسة تسالونيكي كتبا رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي من كورنثوس، وها هو الآن يشهد عن المسيح في المجامع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. أعتقد أنه من هذه النقطة خصص بولس مهمته للكرازة للأمم فقط، وسنجد هذا واضحا في أفسس وقليلا في روما. أمضى بولس 18 شهرا في كورنثوس حيث كانت له خدمات هائلة هناك. عندما قاومه اليهود تحول إلى الأمم، وسنجد المرة القادمة الرب يتحدث إلى بولس لأنه سيدخل في بعد جديد في خدمته.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.